كييف مقابل موسكو، أن استمرار استهداف موسكو أو استمرار استهداف بوتين للعمق الأوكراني في كييف سيقابله خلال الأيام القادمة استهداف للعمق الروسي وللعاصمة الروسية موسكو تحديدا. هل هناك تأثير نفسي يمكن أن يجعل الأوكرانيين يروا الوجه الآخر إذا ما يعني ما زال هناك وجه آخر للجانب الروسي في ضرب العمق الأوكراني؟ وبالتالي عمليات استهداف القلب الروسي هي عمليات كما قلنا جس نبض، قراءة للمشهد كيف سيكون رد الروس، أيضا يمكن أن تكون خطة للجانب الأوكراني والغربي باستهداف البنية التحتية للجانب الروسي، وهي بطبيعة الحال دلالة بأن الأوكرانيين يقولون الروس أنه إحنا قادرين على نقل المعارك من داخل أوكرانيا إلى داخل روسيا. الميدان العسكري تظل فيه التصريحات المتفاوتة والمتناقضة والمتعارضة، التصريحات المطرفة الكبيرة التي يقوم بها متفيدف ويوصل فيها رسالات الغرب، وكأن هناك حالة من توزيع الأدوار التي يراد لها أن تحقق هدف مختلف، أن تلهي مراكز القرار ومراكز الأبحاث ومراكز الدراسات الغربية في قراءة مجموعة تناقضات. حقيقة يقرأ بأن زيلينسكي يورطهم بالتصريحات. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست ماذا بعد، سلسلة تقرير استراتيجي معي أنا أبو بكر بادي. اليوم سنناقش موضوع هو الموضوع الأهم في العالم بشكل أو بآخر، بشكل دائم منذ أكثر من عام تغرد حوله وتدندن حوله الأحداث والحروب ومسار الأخبار ومسار التغطيات الإعلامية ومسار ترند السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي، وهي الحرب الروسية الأوكرانية. في مسار يبدو فيما يتعلق بهذه الحرب بأنه يراد لهذه الحرب أن تكون طويلة، ويراد لهذه الحرب أن تكون على نار هادئة، ويراد لهذه الحرب أن تتجه نحو أنا أعتقد أو أصفها حالة من الاختبار. ضرب الأوكرانيين الذي نفوه كالعادة لقلب العاصمة الروسية بالمسيرات، أكثر من 30 مسيرة ادعى الجانب الروسي بأنه أسقط معظمها، وما سقط سقط في أحياء سكنية، ونفى الجانب الأوكراني أنه له علاقة بهذا الموضوع. على هامش هذه المسيرات التي ضربت العاصمة موسكو تحدثت أطراف كثيرة، وزير خارجية البريطاني، مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، كلها تحدثت حول أنه من حق أوكرانيا أن تستهدف العمق الروسي للحفاظ أو للدفاع عن نفسها. مقابل هذا التصريح الذي قد يقرأ أو قد يقدم له تحليل بأنه تصريح يشجع أوكرانيا على المزيد من استهداف العمق الروسي، قابله مصدر للبيت الأبيض أو متحدث البيض الأبيض يقول صراحة نحن لا نشجع أوكرانيا على استهداف العمق الروسي. هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أنه أصلا أوكرانيا نفت هذا الأمر. النقطة الثانية، مجاميع من الجيش الأوكراني استهدفت المناطق الحدودية الروسية مع خيركيف، والتي تحديدا مدينة بلغرود استهدفتها بمجموعات من فصائل الجيش الأوكراني كنوع من استهداف العمق الروسي وكنوع من نقل المعارك من الداخل الأوكراني إلى الداخل الروسي. هناك أطراف تتحدث حول أن أوكرانيا اليوم بإعاز بطبيعة الحال وقطعا من الجهات الغربية التي تدعمها وعلى رأسها أو على رأسها الناتو، تريد أن تضع معادلة تخضعها للاختبار بأنه كييف مقابل موسكو، أن استمرار استهداف موسكو أو استمرار استهداف بوتين للعمق الأوكراني في كييف سيقابله خلال الأيام القادمة استهداف للعمق الروسي وللعاصمة الروسية موسكو تحديدا. هناك من اعتبر أن ذلك هو مؤشرات أو إرهاصات أو مقدمات الهجوم المضاد التي تحدثت عنه كل وسائل الإعلام، والتي تحدث عنه الجانب الأوكراني وتحدث عنه خبراء بطبيعة الحال، أن الاستعدادات والدعم الذي يوفر ويخضع القوات الأوكرانية للتدريب هو مؤشرات لهجوم مضاد. هناك من يعتقد أن هذه المسيرات التي تضرب العمق الروسي هي بالونة اختبار لما سوف يمكن أن يكون رد فعل الجانب الروسي. وهنا نقطة مهمة جدا تتعلق بأنه هل هناك تأثير نفسي يمكن أن يجعل الأوكرانيين يروا الوجه الآخر إذا ما يعني ما زال هناك وجه آخر للجانب الروسي في ضرب العمق الأوكراني، وبالتالي هذه المسيرات يحاولون فيها رفع سقف قراءة الأوكرانيين والخبراء الغربيين لما يمكن أن يكون رد فعل موسكو. هناك نقطة أخرى، أن هناك رغبة لدى الأوكرانيين بأنهم يحدثون تأثير نفسي لدى النخب الروسية، وبالتالي مجاميع الاجتماعية والشعبية والمجتمعات في موسكو، رجال الأعمال، النخب السياسية، النخب الاجتماعية، المجاميع الشعبية للمواطنين، يعتقدوا أن موسكو هي بعيدة أو بمنأى عن أحداث الحرب القائمة في أوكرانيا. اليوم هذه الاستهدافات للعمق الروسي تؤكد بشكل أو بآخر لا، سيكون هناك استهداف مباشر. التهديد الأمني لأوكرانيا سيترتب عليه من حين لآخر تهديد أمني للعمق الروسي، وبالتالي لا تعتقدوا أنفسكم أنكم جالسين في مأمن عن ما يحدث. وبالتالي إحنا اليوم نستهدف بمسيارات 20-30 مسيرة، بكرة ممكن نستهدف بصواريخ، بعد كذا ممكن إذا ما لم يكن الرد الفعل الروسي أقوى وأكثر ردعا وأكثر فعالية، وبالتالي لا، إحنا سنستمر في مزيد من تصعيد الهجوم المضاد بخطوات محسوبة حتى لا تنفلت الأمور من يد الأوكرانية، وبالتالي يبدأ الروس بتنويع الجبهات وتنويع الجهات التي يستهدفونها، وهنا قد نصل إلى مرحلة لا يمكن حساب تداعياتها بشكل أو بآخر. هناك نقطة مهمة، تعتقد أن عمليات استهداف القلب الروسي هي عمليات كما قلنا جس نبض، قراءة للمشهد، كيف سيكون رد الروس. أيضا يمكن أن تكون خطة للجانب الأوكراني والغربي باستهداف البنية التحتية للجانب الروسي، وبالتالي يشوف الروس كيف هيردوا، يشوف الروس كيف يمكن أن يعالجوا ذلك داخليا في المشهد الروسي وخارجيا. وهي بطبيعة الحال دلالة بأن الأوكرانيين يقولون الروس أن احنا قادرين على نقل المعارك من داخل أوكرانيا إلى داخل روسيا، وبالتالي معركة المسيرات وما تحمله من قدرة تدميرية عالية، قدرة استهدافية عالية وتكلفة بسيطة، يمكن أن توفر للروس ويمكن أن توفر للأوكرانيين تكلفة أقل ونتائج أكبر على مستوى النفسي وعلى مستوى العسكري وعلى مستوى السياسي، تقلق في الجانب الروسي وبالتالي تخضع لإعادة حساباته فيما يتعلق باستمرار هذه الحرب، فيما يتعلق بالاستنزاف الذي يمكن أن يستمر للجانب الروسي. العجيب في هذه النقطة أنه أكذوبة الحديث عن القانون الدولي في مواقف غير ذات صلة باستخدام أن القانون الدولي يمكن أن يحمي أوكرانيا أو يمكن أن يسمح ويوفر أو يعطي الغطاء القانوني الدولي لروسيا باستهداف العمق الأوكراني، وبالتالي عندما يتحدث الجانب الغربي بطبيعة الحال في بريطانيا، في كندا، في دول الناتو بشكل أو بآخر، بأنه من حق أوكرانيا الدفاع عن نفسها باستهداف العمق الروسي، ثم يأتي ويتحدث الجانب الروسي بأنه إن استهداف العمق الروسي يأتي يخترق القانون الدولي، وبالتالي من حق روسيا الرد على مثل هذه التفاصيل. هذا يؤكد لنا بأن أكذوبة القانون الدولي يستخدم عندما يكون الطرف ضعيف، استخدم ضد العراق لأنه كان طرفا ضعيفا، استخدم ضد دول مختلفة في أفريقيا وآسيا لأنها كانت دول ضعيفة وغير ذات تأثير عالمي، لكن العبث مع روسيا في مثل هذه التفاصيل يقابله تصريحات متطرفة ومضحكة أحيانا وتصريحات عنيفة من نائب رئيس المجلس الأمن القومي الروسي ميدفيديف، عندما يقول أنه إحنا من حقنا ليس فقط استهداف أوكرانيا ولكن من حقنا استهداف الدول الحليفة الأوكرانية والتي تقوم بدعمها، وكان يعني بريطانيا أو بشكل أو بآخر. عندما يتحدث ميدفيديف وكأنه يراد لميدفيديف أن يكون المعني بإدارة مشهد التصريحات المتطرفة، هو الذي قال أنه إذا ما لم نقم باستخدام إطلاق القنبلة النووية لن يكون بإمكاننا الرد، هو الذي قال بأنه تسوية أوكرانيا لابد أن، وهذه قراءة غاية في الأهمية، أنه تصريحات ميدفيديف عندما قال أنه التسوية السياسية في أوكرانيا هو أن تظل أن تتلاشى هذه الدولة، أن تتفكك هذه الدولة، أن يحافظ الجانب الروسي على المجال الحيوي للجمهوريات الذي اعترف بها وهي 4 جمهوريات في شرق أوكرانيا، وبالتالي يسيطر عليها ويمتد. ثم قال ميدفيديف أن تتلاشى باقي الدولة الأوكرانية فيما يتعلق بالوسط إلى مناطق الغرب في الانضمام كحكم ذاتي لدول أوروبية مختلفة، أو تظل هي منظومة الشكل القائم للدولة الأوكرانية. وهنا وكأن ميدفيديف يرسم سيناريو قابل للتحقيق على فكرة، وحصل في مشاريع وتجارب دولية كثيرة جدا، بأنه نحن مهما وصلت المعارك لحد يمكن أن تعتقدوا فيه في استنزاف لروسيا، ولكن لن نتنازل عن المجال الحيوي الذي يحمي العمق الروسي من خلال الجمهوريات التي تقع في شرق أوكرانيا. في المقابل، وهي نقطة مهمة جدا، بأنه إصابات العمق الروسي اليوم ستؤكد للروس بأنه ما يقومون به في حماية مجالهم الحيوي في العمق الأوكراني هو حقيقة، بأنه ما لم يوقفون هذا المد ويوقفون هذه الأطماع الغربية باستهداف روسيا تاريخيا وجغرافيا وجيوسياسيا والتأثير المجتمعي والتأثير الشعبي والتأثير الديمغرافي داخل أوكرانيا. كل هذه المعطيات تؤكد بشكل أو بآخر بأنه الروس قد ماضون في هذه المعركة. الروس لن يتوقفوا عند حد معين لأنهم يدركوا التوقف عند حد معين معناه الهزيمة معناه الخسارة. هناك مجموعة من التناقضات وتقاطعات المصالح ترى فيها وكأن هناك توزيع للأدوار في الجانب الروسي. بوتين يحافظ على الشخصية الكاريزماتيكية التي تدير مشهد يحاول أن يلم بكل الأطراف، هو الشخص الكبير الأب الذي يدير المشهد الروسي. الميدان العسكري تظل فيه التصريحات المتفاوتة والمتناقضة والمتعارضة بين الجيش الروسي ومجموعة فاغنر بشكل أو بآخر عبر رئيسها يفغيني، تصريحات المطرفة الكبيرة التي قم بها متفيدف ويوصل فيها رسالات الغرب، وكأن هناك حالة من توزيع الأدوار الذي يراد لها أن تحقق هدف مختلف، أن تلهي مراكز القرار ومراكز الأبحاث ومراكز الدراسات الغربية في قراءة مجموعة تناقضات ومجموعة أخبار ومجموعة تقارير مختلفة في جانب واحد. السؤال هنا، هل الروس حقيقة يوزعون الأدوار بتعمد وبإدارة مشهد استراتيجي مختلف، أم أن الروس المشهد يسير وفق إجراءات تكتيكية وبالتالي الخطوة التي تأتي وفق أزمة محددة يتم التعامل معها؟ وهذا يجعلني أشير إلى عدد من تصريحات الدائمة للأخ يفغيني رئيس مجموعة فاغنر، والذي يتحدث فيها على أنه لابد من إعلان النفير العام الاجتماعي والشعبي في روسيا، لابد من حشد 2 مليون جندي روسي، وهو يتوقع معركة أكبر، وهو يتوقع معركة أشمل، وهو يتوقع المعركة تنتقل من الحرب ضد أوكرانيا إلى الحرب ضد الغرب. مواقف مختلفة يتكلم فيها عن إنه هذا الحشد لابد أن يعد له الآن، لابد أن يدرك المواطن الروسي في كل المدن وفي كل المحافظات الروسية أنه الحرب ستلمس كل مناحي الحياة في روسيا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وبالتالي لابد أن يشارك الجميع ولابد أن لا يتستر الإعلام الروسي. حقيقة هذه تصريحات يفغيني صاحب فاغنر، أن لا يتستر عن حقيقة الواقع والمشهد بأنه الحرب طويلة جدا، بأنه المشهد بحاجة إلى حشد، بحاجة إلى تكاتف الجهود، بحاجة على عدم وجود تناقضات، وبحاجة على عدم وجود حالة من عدم الاهتمام الحقيقي المباشر والدائم بالحرب مع أوكرانيا. في الأخير أنا أريد أن أشير إلى نقطة هامة جدا، الانتخابات، تأثير تصريحات التي خرجت من الرئيس التركي أردوغان حول ما يتعلق بعقب فوزه برئاسة، حول ما يتعلق إلى أنه بحاجة أنه ينصح الغرب بضرورة إيجاد نهج متوازن في التعامل مع روسيا. تكلم في تصريحات مع CNN وقال بأنه حريص على استمرار علاقاته الجيدة مع روسيا التي يمكن أن توفر للناتو ويمكن أن يوفر للغرب حالة من قدرة التواصل. ضرب مثال باتفاقيات الحبوب الذي استطاعت أن ترعاها الأمم المتحدة مع تركيا بين روسيا وأوكرانيا، وبالتالي هذا النهج المتوازن الذي يتحدث عنه أردوغان أيضا يشير إلى التصريحات التي تقريبا في كل فعالية، في اجتماعات الناتو في أوسلو، في اجتماعات الاتحاد وزراء الاتحاد الأوروبي في مولدوفيا، الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني يتكلموا، نعم نحن لدينا الرغبة في إجراء محادثة مع بوتين، نعم إذا توفرت لدينا الظروف والأجواء نعم سنجري محادثة مع بوتين. أنا أتوقع أنه زي ما يقولنا أخوانا المصريين أنه في لحظة ما، وهذا دائما أقوله في حلقاتي، فرنسا وألمانيا هتجيب وراء، بيتراجعوا، سيعيدوا قراءة المشهد، لأنه الاستنزاف الحقيقي للقارة العجوز للقارة الأوروبية هو في المتضرر الأول منه هم فرنسا وألمانيا، وهم الذين كانت تربطهم علاقة قوية مع روسيا، وبالتالي مشهد عجيب، مشهد لا يستطيع فيه أن يتراجع وراء علنا ولا يستطيع فيه الاستمرار في الدعم، وهم حقيقة يقرأوا بأن زيلينسكي يورطهم بالتصريحات، خصوصا عندما قال في تصريحه الأخير أمس، يعني في أول يونيو في 1 يونيو قال أن نحن جاهزين للانضمام إلى الناتو، ولكن نحن نريد أن نرى متى جهوزية أعضاء الناتو بيتضمنا، وأنه أصلا بنود ونصوص مواد ضم الدول إلى الناتو لا يمكن أن تضم دولة إلى الناتو وهي في حالة حرب، لأنها بطبيعة الحال ستنتقل بالدفاع عنها. وعموما الناتو والغرب اليوم يعني لم يبقى سوى إعلان أنه الطائرات الألمانية أو الطائرات الفرنسية بدأت في ضرب المواقع الروسية وتشعل الحرب العالمية الثالثة. نقاط مختلفة متضادة أنا قراءتي للمشهد أنه بقدر ما يسعى لكسب التعاطف الرئيس زيلينسكي، إلا أنه أيضا يسعى عبر التصريحات عبر السياسات المختلفة إلى توريط أوروبا حقيقة في مشهد قد لا تكون دفع ضريبة أوكرانيا هي كافية أو مجدية للجانب الأوروبي في أنها تدخل في حرب طويلة تستنزفها، تستنزف اقتصادها، تسقط هيبتها وحضورها وقوتها، وقد تقصيها من أي قطبية حديثة في العالم تسعى الأطراف لأن تجعل الاتحاد الأوروبي ودوله الكبيرة على سبيل المثال فرنسا وألمانيا أن تشارك في قطبية العالم اليوم أصبح على أبواب حقيقة إدارة هذا المشهد الجديد للمشهد العالمي. وهذا ما يجعلني أقول أنه هذه حرب مطولة، هذه حرب ستطول طويلا، حرب ستكون لها تداعيات في أبعاد مختلفة. اليوم الصراع الصربي، النزاع أو النزاع الصربي في كوسوفو أيضا يمكن أن يشعل مشهد مختلف للحرب هم في غنى عنه، خصوصا أن الصرب بشكل أو بآخر موالين لروسيا وتضرروا من الناتو طويلا. مشهد مختلف، مشهد معقد، مشهد ستطول الحرب فيه، مشهد يبدو الأطراف لديها مكاسب من إطالة هذه الحرب. في الأخير نتمنى منكم كالعادة توزيع هذه الحلقة لمن ترونه يهتم بهذا النوع من التحليل، أيضا الاشتراك في صفحتنا على اليوتيوب والاستماع إلى حلقاتنا على المنصات الصوتية أبل بودكاست وسبوتيفاي وجميع المنصات الصوتية، ودمتم سالمين.